بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهما وفرجهما بين يديك. وصلنا إلى منهج التفسير الإشاري صح؟ وشو باقي لنا؟ أنا أدلة الموافقين والمخالفين خدناها. أقول أدلة قليلة بالتفصيل. زين.
سلام عليكم أستاذنا محمد. أعلم أنك بخير إن شاء الله.
أدلة القائمة بالتفصيل قال أن التفسير العلمي إلى ثلاث أقسام صح؟ بس كان القسم الأول تطبيق وبعد القسم الثاني استخراج أو استخدام العلوم في الإنفراج. اللي يقولون بالتفصيل يعني يقبلون ببعض الأقسام يرفضون أقسام أخرى. مثلا في جماعة يرفضون ويش التطبيق، يعني تحميل النظريات على القرآن الكريم، ويقبلون بغيره. هذا تقريبا هو أعم الأقوال، إلا أنه واضح أن تحميل النظريات أو تطبيق النظريات على القرآن وش فيه؟ من باب التفسير بالرأي. زين، فهذا مرفوض. ولكن هذا الذي يرفض التطبيق أحيانا يتصور بأن كل العلوم موجودة في القرآن ونستطيع أن نستخرجها من القرآن الكريم، كل العلوم التجريبية. طبعا الحين في بحث، حشو سمعتم بحث أسلمة العلوم، وأن العلوم لابد أن تكون علوم إسلامية، وش علاقتها ب يعني وش لابد أن تكون إسلامية. مثلا الشيخ جواد يقول نحن مثل ما من 500 آية في القرآن الكريم أو 600 آية في الحدود آيات الأحكام نستخرج منها رسالة عملية، طبعا بالإضافة للروايات، ولكن الأساس هي هذه مجموعة القرآن، آيات قرآنية. يقول نفس الشيء بل أكثر، إحنا الآيات اللي تتكلم عن الطبيعة أكثر من 500 آية، تتجاوز آلاف الآيات، أكثر من 1000 آية تتكلم عن الطبيعة وعن الإنسان. يعني ممكن من خلال مجموع هذه الآيات اللي تتجاوز آيات الأحكام إلا يجتهد متخصصين في أسلمة العلوم، بحيث أن يستنتجون ويش علوم تجريبية من الإسلام، ولكن ليست بتفاصيلها مستوى نفس الأحكام، مو تفاصيلها موجودة في القرآن الكريم، وإنما الخطوط العامة موجودة في القرآن. بعدين تعال إلى الروايات، أيضا في عندنا في الروايات مجموعة كبيرة من الروايات تبين حقيقة الحيوانات و الغاية من خلقتها وطبيعة أبدانها وما أدري وايش، في روايات كثيرة. نفس الشيء نحتاج إلى وايش، إلى مجتهد يتخصص في المجال حتى يخرج لنا العلوم الإنسانية والعلوم وايش الطبيعية، يعني العلوم التجريبية. طبعا في ولا ما في، في إيران يعني حتى في مراكز متخصصة في الجهة، ولكن إذا حتى نبتدي رحلات التطبيق استخراج نظريات العلوم الطبيعية أو العلوم التجريبية الإنسانية الطبيعية من وين؟ من القرآن الكريم. هذا مطروح، مستخرج كل العلوم من القرآن بتفاصيلها وجزئياتها. واضح؟
هو نفس الإعجاز العلوم، نفس ما لما أقرأ كتاب عن الإعجاز العلمي لما نكتب زغلول النجار، هذا يجيب آية وثاني
يعني او الفكره العلميه الفكره العلميه من وين ياتها؟
هو اول شيء يجيب الايه
اي بس من وين جايب الفكره العلميه؟ من الايه ولا فكره وصلها؟ لا هذا يقول اجتهدوا زي ما احنا نطلع الاحكام
شرعية
من القرآن والروايات أيضا نطلع نظريات تتعلق بالطبيعة من القرآن والروايات
مثلا هذا كتاب أكلمت فيهم كتاب ولا
لا ما في ما في كتاب لحد الحين طلع كتاب في مقالات يعني أصل النظرية نطلعها من وين؟
من القرآن
من القرآن والروايات أصل النظرية مو نجيب نظرية من برا ونقول هذا الآية شيخ
فرموا بالضميسي هذا على وجه أبي في السجد البصيرة هذا هو كان دكتور أخصائي عيون فما عدت قميص يوسف حتى يسجد بصير ففكر ما في إلا الكتان والعرق لأنه ريحة فبالفعل توصل الكتان ما له أي أطلع بل لما ريحة ريحة العرق هي سبب اللي هو إزالة مياه البيضاء من العين بصرحة كده يكون سريعا
يقول هذه النظرية من القرآن فقط الحين العراق من قال انه هو شتمه يأثر تجربة صح الجانب المطروح هذا الشيخ جاري وغيره يعني لو احنا الحين انه يصير في اجتهاد فينا بنفس المباني القرآنية نفس المباني اللي يستخدمها الفقيه مو احنا مباني تجريبية من العلم التجريبي ونطبقها على طريقة اجتهادنا في القرآن الكريم لا نفس المباني الاجتهادية اللي يجتهد اللي يحتاجها الفقير يستفيد منها فويش بدل ما يستنتج أحكام فقير يسأل في العبادات يستنتج أحكام الطبيعة قوانين الطبيعة واضح؟
أنا نفس
ايه نفس استنطاق القرآن ولكن وشو سوى السيد الشيء
لا الفكرة اللي راح يعني
نفس الفكرة اذا في هناك من فصل بين تطبيق القرآن رفض قال هذا التفسير بالرأي مرفوض ولكن قبل باستخراج العلوم من القرآن وايضا فهم القرآن من خلال ويش العلوم هناك لا من قال بالتفصيل بين استخدام العلوم القطعية والعلوم غير القطعية صاحب الكتاب يقول لنا الشيخ مكارم شيرازي في كتاب الأمثال يؤكد على ضرورة الابتعاد عن النظريات غير القطعية في العلوم طبعا كتاب الأمثال استفاد كثير من العلوم التجريبية ولكن العلوم القطعية طبعا أي علوم قطعية قلنا اللي تورث القطع الذاتي في البعض لا قال حتى هذه العلوم اللي تورث القطع الذاتي وش فيها لابد ان احنا ما ننسبها وما نقول هذا التفسير وانا ما نستخدمه كمؤيدات فقط في الفهم وهذا هو الثالث تقريبا أن التفصيل بين النسبة الاحتمالية والنسبة القطعية أنا أقول احتمال مو أن احنا ننسب قطعا نقول هذه الآية تشير لها النظرية العلمية نستخدم ويش الاحتمالات مثل محمد هذه ما أعرفها يتبنى هذا فعلا الرأي الرابع التفصيل بين تحميل النظريات على القرآن واستخدام العلوم في فهم القرآن الكريم هذا الشبيه الأول التطبيق ولكن السيد العلامة كان يعبر عن هالحالة تحميل النظريات على القرآن بالتطبيق ولذلك حصلهم صاحب الكتاب هم نفسهم الرأي الرابع والأول نفس الشيء من سيد قطب سيد علامة طباطبائي الشيخ مصباح اليزدي هناك من فصل بين تفسير الإفراطي وغير الإفراطي يعني الإفراط في استخدام علوم يعني مثلا تفسير السنطاوي أو غيره أو حتى بعض التفاصيل الموضوعية أصلا من البداية للنهاية كله وإيش هذا بيات علمية بس محطوط وإيش آيات قرآنية يعني الإفراط في استخدام تفسير العلمي لا يدخل دون التفسير والعلم فلن يذكر أقسام تفسير بالرأي ذكرها أو أقسام تفسير العلمي ذكرها عدة مرات ما نحتاج نحن نعيدها ضوابط التفسير العلمي المعتبر أيضا بيناها من قبل بس هني رقمها يعني زين في عندنا ضوابط عامة للتفسير العلمي للتفسير بشكل عام إن المفسر لابد أن يكون مطلع على اللغة العربية كما كان يتمكن من خصوصا من البلاغة والصرف والنحو كما كانوا ايش فيه يعني نحية مرتبة متأخرة البلاغة والصرف تأثر على فهم القرآن الكريم والنحو وين فهم لذا فهمنا ايش صرف يعني هي مرتبة بعد يكون مطلع على كتابة وتركيب تجزئة الآيات ترتيبها أيضا من علوم الأدب العربي تجزئة الكلام تركيبها يعني إلى آخر المهم جهة اللغة أيضا على اللغة القديمة عند العرب يكون مطلع عليها بعد في جهات عامة على التاريخ على علوم القرآن آراء المفسرين في علوم القرآن إيه ندخل نسخ محكمة الشعب مو بس يعرفهم لا يعرف كيف يستخدمونهم المفسرين يعني عنده يشوف تجربة المفسرين في المجال لأنه شوية فيها نقاش إنزين أيضا يقدر يميز بين التفسير بالرأي وغيره الحين مر علينا مثلا إلى تفسير العلمي ممكن يكون تفسير بالرأي يقدر يميز بين التفسير بالرأي وغيره يين اللي بعد شو بعد كمان يكون تفسير الإشارة أيضا تفسير الإشارة ممكن يكون تفسير بالرأي وغيرها من الضوابط العامة مرت علينا في المدرسة القرآنية بعد الضوابط الخاصة للمفسر الضوابط الخاصة فيه ضوابط كثيرة على التفسير العلمي يعني صاحب الكتاب يذكر أهم الضوابط أول شيء الالتفات إلى أن استخدام النظريات العلمية في تفسير القرآن يجب أن لا يكون على نحو القطع والجزم وإنما على نحو مبني على أساس الاحتمال لأن نفس العلوم التجريبية مبنية على أساس الاحتمال حتى لو كانت النظرية قطعية عند العلماء التجريبيين وهذه النقطة تحتاج إلى تعميق في أنفسنا في أنفس الناس عشان ده أي أحد قال بالفصل الفراني إن شاء الله وإيش قال ما قال حتى كانت قطعية وإيش فيها قابلة للنقل النقطة الثانية إن هذا النقطة للكلام شوي إلا النظرية حتى لو كانت قطعية حاليا ما نوصفها ما ننسبها للقرآن من باب القطع والجزم وإنما تبقى في دائرة الاحتمال حتى إذا كانت مقبولة هذه النظرية ما ننسبها، فما بالك إذا كانت ويش غير مقبولة، النظرية غير مقبولة. فإذا كانت النظرية غير مقبولة ولكنها أنا مقتنع فيها في مجموعة العلماء ولكن عليها كلام وش فيها، هذه لا تنسب. إذا ممكن النظرية أنسبها للقرآن حتى لو عجبتني وشوفها متكاملة ولكن في عليها نقاش، في عليها إشكالات، فإذا عرفنا في رد وبدل بأن هل يجوز نسبتها أو لا، وش فيه يبتعد ونفسر عنها، لأن أصلاً النظريات وش فيها نسبتها احتمالية، فإذا حتى في الاحتمال بيصير في تشكيك يبتعد عنها. اللي يأكد على نقطة بعد هذه مشتركة بين كل التفاصيل خاصة تفسير العلم وتفسير العقل وتفسير الإشارة زي ما بينا، كل هذه التفاصيل المفسر يجب أن يحفظ الظاهر، يعني يحفظ المعنى الظاهر يعني يتأكد من التناسب بين المعنى الظاهر للآيات و معطيات النظرية العلمية اللي يبغى يستخدمها في التفسير. واضح؟ وأن تكون المناسبة أو العلاقة وش فيها قريبة، مو علاقة يعني بالغصب يطلعها عشان وتكون علاقة بعيدة حيث ما نسفت لها الذهن بشكل سريع. ايضا في عدة زي ما قلنا في كثير من النقاط والتوصيات عند المفسرين على طريق استخدام التفسير العلمي، انما تكون مخالفة لمجموع الآيات القرآنية ما يكون لها مخالف، نفس تقريبا استخدام الأحكام، لكن هنا في تفسير أكثر شوي لأنه خارج دائرة. ايضا تكون هذه نقطه مهمه اللي هي رعايه السياق القراني في التفسير، يعني ما نجيب شيء يخالف ما قبل السياق السابق او اللاحق، ولا يكون في ايضا مناسبه بين وايش بين النظم القراني نفسه السياقات القرانيه نفسها. تقريبا هذا اللي كان باقي لنا من التفسير العلمي. منهج التفسير الإشاري، ناخذ مقدمة بعد. التفسير الإشاري أكثر تعقيد من التفسير العلمي. ليش؟ لأن بعض أقسامه كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وذكرت في الروايات أن فهم القرآن الكريم على أنواع. في رواية معروفة عادة يكررونها اللي يستخدمون هذا النوع من التفسير، وهي أن القرآن على كتاب الله نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، العبارة يعني المعاني الظاهرة من العبارة، ظاهر العبارة للعوام، والإشارة للخواص، يعني في إشارات في نفس هذا المعنى الظاهر، في إشارات من يفهمها الخواص، واللطائف للأولياء، يعني كل ما أصبحت الناس ألطف أقرب لله كلما ما أدركت لطائف القرآن الكريم، يعني أيضا في معاني ولكنها لطيفة تحتاج إلى تلطيف سر، يعني تلطيف نفس. والحقائق للأنبياء، وهناك حقائق ما يصلها إلا الأنبياء يبعث عنها الجهل، ولكن قاعد تتكلم عنه ايش معنى المعاني الباطنية. في معنى ظاهري لهم العبارة وفي معاني باطنية. هذه المعاني الباطنية للخواص وللأولياء وللأنبياء. ولذلك التفسير الإشاري يسمى بالتفسير الباطني يسمى بالتفسير إشارة، الإشارة للخواص تفسير إشارة من نفس الرواية. زين، صاحب الكتاب اختار التفسير الإشاري. هل كل هذه التفاسير نوع واحد؟ لا، تفسير الإشارة غير التفسير الباطني. وفي عندنا تفسير الصوفي وتفسير العرفاني، كلها أنواع للتفسير لكن تشترك في الجهات تختلف جهات أخرى، ولكنها أنواع ليست نوع واحد. مشكلة هذا المنهج وش فيه؟ إلا فيه منهج كان موجود عند الأنبياء عليهم السلام، مثلا لما يقولون آية قرآنية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين يقولون ويرادفها أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، زين نقطة الباء من أول، يعني من أول حرف يرادفها أمير المؤمنين عليه السلام. زين، يقولون هذا حقيقة البسملة في القرآن هي الإمامة، إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا. زين، صوفيا يعتقدون على الطريقة. في روايات صح؟ في روايات. زين، اي الحروف المقطعة زين. زين، هذه الروايات يعتمدون عليها في انه ايش، في حقائق للقرآن ما يفهمها الا الانبياء والائمة عليهم السلام، نقلهم اياها في بعض الروايات. اذا هذا المنهج موجود كان عند الأئمة عليهم السلام وله ضوابط، طبعا أكثر الروايات اللي نقلت في الباب روايات ضعيفة تعتبر، ولكن في روايات يعني، ولكن أكثر الروايات ضعيفة. ولكن في أنواع ثانية للتفسير مثل التفسير الصوفي مثلا، بيجينا إن شاء الله ما بندخل أنواع التفسير كمان ما عندكم الكتاب. له ضوابط ولكن هذا ضوابط مخالفة لضوابط وش؟ تفسير الباطنة عند أهل البدعة مثلا. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن هؤلاء الصوفية وش فيها أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يجعلون رؤوسهم، رؤوس الصوفية يعني إلى اسم حين فاتح وش يسمونه المدار اللي يدورون على الصوفية الشخص يعني لا شيخ الصوفية المهمة لا اسمه خاص. إنزين،
درويش
يمكن، لا مو درويش، لا اسمه خاص. إنزين، المهم هذا هو الصلاة، هو الصيام، هو الحج، هو كل شيء تفرونه بويش، هذا أحد مبانيهم. ولذلك الإمام يقول إنهم لو يفسرون، هم طبعا وش يقصدون لما يفسرون بأن هذا الشيخ الصوفية هو الصلاة والصيام، يعني أن تمخر في العبادة إلى درجة الناس صلاتهم وصيامهم يقيسونها عليه. نشوف صلاتنا كيف، شوف صلاة فلان، هو المعيار الصلاة والصيام والحج والعبادات. لكن إمام الصادق عليه السلام يقول هؤلاء كذبوا وأشركوا. لو إيش؟ لأن هالطريقة تخليهم تشغلهم على الله سبحانه وتعالى، تخليهم معيار شريك لله سبحانه وتعالى في تمييز العمل الصالح من الفاسد.
وكان هذا بعد يجيب السادة إلى الرهبنة، وإحنا ما عندنا رهبنة في الإسلام،
شوي ضهبنا، ولكن في بعضهم على حسب الدول، بعضهم منفتحين، ولكن عندهم تصور.
يعني حديث على قولتهم بطريقة حضارية.
أدري يمكن في التاريخ ما كان ذلك. زي حين وهابية عندنا.
متصوفة عندهم بعض واسع في الأمور القلبية وما أدري. إن سهول الكذب دي يدخل فيها. يعني أي واحد يقول أي كذب يمشي عليه أهم شيء إنه قلبه مرتبط.
راح
يعني حابس حدثت يعني إذا في مجال يقولها في العراق من زمن قديم ما نذكر اسمها يقول إن كان مثل ما قال سامي يعني سهل الكذب على الجمهور بشكل مرة. يقول في مرة من المرات السلام على السامعين شيخهم هو يصلي لهم جماعة يقولوا أنا أصلي لكم فتحت لي الآفاق وشفت سفينة في حالة غرق فأنا وأنا جالس بينكم ذهبت لإنقاذها وهذا البلل اللي علي الآن مال المال وأنا أنقذ السفينة وهو يتبرك وبيو وهو فجاء يعني ما زال إليه صار إليه محورية عند القرية كلها فواحدة منهم زوجة واحد من دولة شيعية ذاك الوقت كان مسموح بالتزاوج فقالت له مدام هو هذا رئيسكم كذا عزمه على البيت على الغداء عندنا فعزمته كانت طبعا كل بتوقف على انه ياكل فلان عشان هم ياكلوا من ورا فكلهم حاطة لهم الودان من فوق إلا هو حطت له الودان من بلحم فجاب يمد إيده طبعا الصحن مغطى وبها خاصة